بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب تدريسينا لمادة السيرة النبوية. مرحبا بكم مع غزوات الرسول الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء الخامس في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في البداية أعتذر عن التأخير، لأن الدرس الأول بيكون فيه الأسئلة كثيرة جدا، فبنحاول جاهدين نضغط الوقت، لكن لا يسعفنا، لأن بعد انتهاء البث لازم الكمبيوتر يعيد علشان يبدأ بث جديدا، فبياخد وقت، فنرجو المسامحة. أحبتي في الله، ما زلنا مع غزوة بدر الكبرى. بعد أن تعرفنا على أسبابها وأحداثها، بدأنا الوقوف مع الدروس المستفادة والعبر المنتقاة من غزوة بدر. في الدرس الماضي تكلمنا عن رابطة الأخوة الإيمانية، وأنها سبب من أسباب التمكين والنصر. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن الدروس المستفادة من غزوة بدر الثبات وذكر الله عند لقاء الأعداء. بنتعلم من غزوة بدر يا إخوة الثبات والاتصال بذكر الله عند لقاء العدو. النبي قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. ما ينفعش الفرار بقى، يعني إذا فرض عليكم القتال من العدو المحارب المعتدي الكافر، خلاص لابد من ثبات، ما ينفعش الفرار. إذن من عوامل النصر الثبات، من عوامل النصر أن تذكر ربك أثناء القتال في يوم بدر وفي ليلة بدر. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قضى ليلته قائما مصليا داعيا، ويرفع أكف الدرع إلى ربه حتى يظهر بياض إبطيه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وحتى سقط الرداء من على ظهره ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. الصديق يأخذ رداء النبي ويضعه على كتف النبي ويقول: يا رسول الله، ضع مناشدتك لربك، فإن الله منجز ما وعدك به. فقال: أبشر يا أبا بكر، فإن الله تعالى وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ثم خط على الأرض وبين مواضع مصارع صناديد الكفر قبل المعركة. هنا يموت أبو جهل عمرو بن هشام، هنا يموت الوليد، هنا يموت شيبة، هنا يموت عتبة. سماهم وحدد أماكن القتل، وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا الاتصال بذكر الله. يا إخوة خذوها قاعدة: ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. دي قاعدة في شأنك كله. يجي فلان يقول لك أكل العيش يحب الخفية، ده مثل عندنا أهل مصر، نقول له: ماذا تقصد بالخفية؟ تقصد الغش والنصب والخداع؟ والكذب على المشتري، يبقى ما فهمتش، ما فهمتش خالص. ومعنى الخفية عند ما هو ده، ولهم أمثال كده عجيبة، مشكلة خطيرة جدا. على قد فلوسهم، وإلا على قد فلوسهم، ما دام ارتضيت الراتب في هذا العمل لابد أن تتقن. ما تجيش تهمل في العمل تقول أصل الراتب ضعيف، ما تشتغلش، قول له مش عاجبني الراتب ده زودني، ما زودكش سيب العمل. ما دمت مش هتتقن هتاكل الحرام، تبقى مصيبتك مصيبة. ما فيش حاجة اسمها على قد فلوسهم، لا، ده راتب وانت ارتضيت بيه في العقد فلابد أن تتقن العمل. هتأثر في العمل آسم وتاكل السحت والعياذ بالله، ويدعي المرض عشان ما يروحش الشغل، ولو ما عارف يجيب له شهادات مرضية مضروبة ويدي وسلم. سبحان الملك يا إخوة، ربنا من عدله ورحمته جعل مقاييسنا بأيدينا. شوف مهما قلت وعملت، أنا فقط اللي أعرف نفسي، أنا فقط عارف نفسي. ولو تزيت قدامك بألف لباس من التقوى، أنا عارف نفسي، وإنت كذلك. شوف السائل راح لعلي بن أبي طالب، قال يا أمير المؤمنين، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فقال علي، يا هذا، من رحمة الله بنا أن جعل مقاييسنا بأيدينا. قال كيف ذلك؟ قال أضرب لك مثالا، إن جاءك من يعطيك المال وجاءك من يأخذ منك المال، بأيهما تفرح؟ يعني الشيخ سيد أبو عمر جالك قال لك عايزين 1000 يورو لله، بياخد منك اهو، تفرح ولا لما يجي هو يديك 1000 يورو بتفرح؟ شوف المثال الجميل قوي ده. ثم اجاب علي، ما ادروش فرصه الاجابه، قال ان كنت تفرح بمن ياخذ منك المال فانت من اهل الاخره، وان كنت تفرح بمن يعطيك المال فانت من اهل الدنيا. خلاص خلصت، ده مقياس يا اخوه. ده ايش؟ تقعد تتكلم ماشي، لكن انت عارف نفسك صح؟ كل انسان عارف ايه؟ النفس. وده يكفي يعني، حتى كثيرا ما حد يقعد يطعن او كذا، قول يكفي انه في قرارة نفسه يعلم مهما يعمل بقى، هو عارف، عارف ده مين وده مين، خلاص ما تشغلش بالك. المهم انت ترضي ربك بس، انت ترضي ربك وامضي ولا تلتفت. فربنا جعل المقياس في ايديا وفي ايدك، مقياسي في ايدي، انا عارف نفسي مع ربنا شكل ايه، هل انا مقصر ولا الامور ماشية ولا ايه بالظبط، انا عارف، عارف فين الخلل، طب اجتهد انك تسد الخلل ده، إن عجزت معفو عنك ما دام عندك اجتهاد، ويعلم الله منك ذلك. ولكن أحيانا يغلبك الهوى بشر، أحيانا يغلبك الشيطان بشر، ما انتش معصوم، ما انتش نبي ولا انت ملك صح، فوارد إنك تقع، بس لما تقع الله يرضى عليك، قوم بسرعة. عمرنا ما شفنا إنسان عاقل يقع على الأرض ويفضل نايم على الأرض، إلا إذا كان عجز بقى، يعني كانت الوقعة وقعة كسرت العنق ما قدرش يقوم. ففي وقعات كده يقول لك أصل ما يقع إلا الشاطر، لا في دي، لا دي مش شاطر في المخالفة، مش شاطر خالص، أو شاطر لغة ماشي، لأن الشاطر في اللغة السارق القاطع، إنما في الدرجة عندنا يعني الزاكي، لا 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 لا، إنما هي في اللغة العربية إيه؟ السارق اللص القاطع. فنقول لك لا في المخالفة لا. طيب فالعاقل لما بيقع بيعمل ايه؟ بيقوم بسرعة، ولما يقوم يقعد ينظف هدومه صح؟ ولما وقع على الأرض في أتربة لصقت بالثوب صح؟ في تلاقي يعني عفره بسيطه تعمل كده تروح صح خفيفه ذنب بسيط. وفي بقى بلاوي سودا طين مطين محتاج تغير الملبس كله صح، عايز تغير تحطه في الغساله على طول. فعلى حسب قدره يعني حجم الذنب. لكن بقوم لازم اقوم، ومش بقوم وبس، بشوف ايه اللي وقع مني. ممكن التليفون وقع مني كده اتنطر، فين التليفون؟ يا لهوي الا التليفون. لو نسي المصحف في البيت بتاعه عادي، انما ينسى التليفون يرجع التليفون مش ممكن انسى ده، انما عادي المصحف بتاعه مش مشكله، مشكله مشكله كبيره جدا. خلاص فببدا اشوف ايه اللي وقع مني، فين الفلوس، فين الاوس فايس صح، البتاع البطاقه الشخصيه بتاعتي والجواز السفر فين، ويقعد تلف كده ويمين وشمال ونظف نفسي وابدا امشي. ما تجيش بقى في الحفره تقع تاني بقى، خليك بقى انت لسه واقع اهو، مش نعمل زي صاحبنا يقول لك ماشي في الطريق فقابلته قشره موز يا محمد فتزحلق وقع طخ على الارض. اي قام الحمد لله انه قام نظف نفسه وبدا يكمل يمشي. فبينظر كده على بعد لا بعد 3 متر في قشره موز تاني، يقول لها يوه هو انا هقع تاني؟ طب ما تبعد عنها بقى، ما انت جربت اهو تقع تاني ليه بقى ابعد. بتروح لها تاني ليه؟ ما انت شايفها انها حفره ايه زي اللي وقعت فيها، فتجنبها بقى وامشي. فاللي بيقول لنا ده اكل العيش يحب الخف، نقول لا انت فهمت خطأ. الرزق له ضوابط، الله تعالى بينا في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى الرزق محتاج لتقوى، مش محتاج لخفية، محتاج لاستقامة، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. يا عم الشيخ خير يا ابني، حياتي ملخبطة، ماشي فر إلى الله عز وجل، حاسس بضيق في الرزق، طيب بسيط حالك إيه؟ مع صلة الأرحام. يا عم الشيخ بقول لك الرزق، تقول لي صلة الأرحام؟ أيوة. حالك إيه مع صلة الأرحام؟ لأن النبي قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط، شوف البسط بقى يعني يتوسع قوي، أنت عندك ضيق يبقى في حاجة في خلل في الباب ده عالجه، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. يا عم الشيخ كل ما أقوم من مصيبة أو أعفو مصيبة، حالك إيه مع بر أمك وأبيك؟ يا عم الشيخ بيقول لك أنا عندي مصايب. أيوة، لأن من الذنوب التي تعجل العقوبات لها في الدنيا قبل الآخرة العقوق والبغي، الظلم، هتجد حياتك كلها متعثرة. فإلجأ لله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، لأن بالنص كده يا إخوة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا رب سلم، معيشة نكرة وضنكا نكرة تفيد العموم والشمول. عارف ضنك يعني إيه؟ في كل شيء، في علاقتك مع الزوجة ضنك، علاقتك مع الأولاد ضنك، علاقتك مع الجيران ضنك، عذاب يعني، علاقتك في الشغل ضنك، حتى علاقتك في أي بيئة تكون ضنك. ليه؟ أنت اللي أعرضت، أنت اللي بعدت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا رب سلم، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله السلام. يبقى العلاج فين؟ في الاستقامة، في الرجوع، ترجع لله، تتوب توبة نصوح، وتبدأ تعدل من نفسك وتشوف التقصير فين والخلل فين، وتعالج وتدرج واحدة واحدة الأمور هتمشي. بس يكون عندك صدق مع الله عز وجل، صدق إن أنا أوصل له، لازم أكون صادق إن أنا أوصل لله عز وجل. فدي قضية مهمة يا إخوة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فيش حاجة اسمها أكل العيش يحب الخفية، لا، أكل العيش يحب التقوى والاستقامة على أمر الله. وقس على ذلك بقى بعض الناس بيعتقد انه لما يروح يمنة ويسرة هيتعدل حاله. ابدا. اعتدال حالك في مناجاة ربك انك ترجع لله بس خلاص. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اذا مقياسي بيدي، انا عارف حالي، انا اعرف نفسي، وما دمت اعرف نفسي فلابد ان اعلم ان سعادتها في جوار الرب عز وجل وفي ذكر الرب، ولا سبيل الا ان اوصل. عشان كده قال ابن القيم: وعلامة سعادة المرء في ثلاثة، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وإذا أذنب استغفر. فالنبي يقضي ليلة ذاكرا لله، ليلة معركة موصول بذكر الله، صلاة قيام الليل عشان النصر. أحد قادة المسلمين في معارك الإسلام ضد أعداء الدين استبطأ النصر في معركة من المعارك، فنادى الجندي من الجنود وقال له: اذهب إلى شيخنا محمد ابن واسع وقل له يقول لك الأمير ادعو الله أن ينصرنا. روح للعالم بتاعنا يدعي لنا ننتصر. فالجندي راح يبحث عن محمد بن واسع العالم، فوجده متكئا على عصاه يشير بالسبابة إلى السماء داعيا بيدعو الله عز وجل. الجندي ما كلموش، رجع للأمير قال له: رأيت محمد بن واسع متكئا على عصاه يشير بالسبابة إلى السماء. قال: لسبابة محمد بن واسع خير عندي من 1000 جندي ومن 1000 سيف طرير. السبابة دي اللي بتسأل ربها هي دي اللي فيها النصر. شوف العلاقة يا في المعارك، في صلة بالله عز وجل، في صلة. علشان كده الصلاة لم تتوقف حتى في المعركة. صلاة الخوف تصلي وانت بتواجه الأعداء. ليه؟ لأن النصر هنا. النصر أن تكون ثابتا موصولا بذكر الله عز وجل. حتى المعارك الحديثة زي معركة أكتوبر عندنا مثلا في مصر 73، اتهزمنا في 67 وكانت نكسة وعدوان سلاسي وقرف وبلاوي سودة. ليه؟ كان في فساد وفجور وشيوعية وقرف ومناهج باطلة ضيعت الناس. لما رجعوا لله في معركة أكتوبر سنة 73 وكانت في شهر رمضان والجنود كانوا صائمين، درجة يحكوا لنا ان كثير من الجنود اقسموا مش هيفطروا الا لما يحطوا رجليهم على ارض سيناء ويرفعوا العلم. وقد كان سبحان الله، وكان الهتاف الوحيد الله اكبر. لما قالوا الله اكبر رفعهم الله، لكن لما قالوا لينين وستانلس انتكسوا. لما راحوا للافكار الهدامة والمدنية وترك الدين والدين يخليه في المعابد، اللي بيحصل اليومين دول، اللي بيحصل اليومين دول، ابعدوا الدين عن الحياة المدنية وينفع حياة بلا دين، ينفع حياة بلا دين، ما تبقاش حياة، تبقى حيوانية مقيتة بغيضة. فلا صلاح للمكان ولا صلاح للزمان إلا بشرع الله رب العالمين، إلا بدين الخالق جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحان الملك، بلى يعلم. فإذا من عوامل النصر الثبات عند لقاء الأعداء، وأن تكون موصولا بذكر الله رب العالمين. الله تعالى يقول على مائدة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هي دي، اثبتوا واذكروا الله كثيرا، مش اي ذكر، لعلكم تفلحون. أي تفوزون تنصرون. يبقى أمرهم بالصبر والثبات مع ذكر الله رب العالمين، ودي من عوامل النصر. أيضا قال الله تعالى على مائدة البقرة 50 بعد 200: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، دعاءه وذكر ورجاء. فالنتيجة فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. الله، دي قضية خطيرة قوي يا جماعة. ده قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، مع إن الترتيب المفروض قتل داود جالوت فهزموه، صح ولا إيه؟ مش قتل داود للقائد هو السبب في النصر، ولا النصر حصل قبل ما يعمل كده؟ لا. طب ليه قدم وأخر؟ قال فهزموهم بإذن الله وقتل. عايز أقول لك اوعى ترتبط بالسبب وتعتقده. النصر من عند الله ودي أسباب، فقدم المقصد على الوسيلة لبيان أهمية المقصد، عشان ما تتعلقش بدنيا ولا بأسباب، يتعلق بالله عز وجل. خذ بالسبب ده طاعة، لكن يعلم أن النصر من عند من؟ من عند الله وحده. أيضا قال في آل عمران 47 بعد 100 الأولى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا، يبقى الثبات وذكر الله درس مهم بنتعلمه من غزوة بدر. أيضا من الدروس المهمة قوي في غزوة بدر الشورى بين القائد والجند. الله، مبدأ الشورى يا إخوة. المشكلة عندما ينفرد المرء برأيه، الانفراد بالرأي شقاء، ورأي الجماعة تحيا به الأمة. شوف النبي المؤيد بالوحي، يعني قراره خلاص مش محتاج يشاور، صح؟ عنده الوحي، ورغم هذا أمر بالشورى وكان يستشير أصحابه ما تصلوا عليه. يبقى احنا أولى بده، لأن النبي المؤيد بالوحي كان يستشير، لأنه مش في حاجة للشورى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن كان بيستشير. وأمرهم شورى بينهم، ده مبدأ من مبادئ الإسلام، ده دليل على محاسن التشريع في الإسلام. لما بلغ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لما بلغ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نجاة القافلة وإصرار زعماء مكة على قتال النبي أصلا، يعني هم خارجين من أجل القافلة التجارية بتاعة قريش، صح؟ أبو سفيان كان عنده خبرة، هرب بالقافلة ونجى بها، خلاص؟ طب الآن علم النبي القافلة إيه؟ نجت، وبدأ الكفار يجيشوا الجيوش وين يقتلوا النبي. بعد ما كنا خارجين للعير بقى في نفير، طب نعمل ايه؟ بدأ النبي يستشير. الله أكبر، معركة الآن بقى فنستشير. طيب، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمر، وأبدى بعض الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربية مع قريش، حيث إنهم لم يتوقعوا المواجهة ولم يستعدوا لها، وحاولوا إقناع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بوجهة نظرهم. احنا مش خارجين لقتال، عددنا 314، ما عندناش عدد ولا عتاد، جايين لنا في 1000 مقاتل معهم عدد وعتاد، احنا كنا خارجين من أجل القافلة، طب نرجع، ده رأي. وقد أجمع قادة المهاجرين على تأييد فكرة التقدم لملاقاة العدو، لا دي فرصة نواجهه ونقابله. الله أكبر. طبعا كان منهم الصديق رضي الله عنه، وعمر، والمقداد بن الأسود، دول القادة يا إخوة، سبحان الله. والنبي كان يقف كده يقول أشيروا علي أيها الناس. قام الصديق فتكلم فأحسن وجلس. النبي يقول أشيروا علي أيها الناس. قام عمر فتكلم فأحسن. النبي قال أشيروا علي أيها الناس. قام المقداد وده من المهاجرين، يا رسول الله امضي بنا على بركة الله، والله يا رسول الله لو خدت بنا برك الغماد لخدناه معك، البحر هنخش معك ما تقلقش. فأقصى اليمن أشيروا علي أيها الناس. الله أنبأ سعد ابن عبادة زعيم الأنصار قال لعلك تقصدنا يا رسول الله، ما كل اللي تكلموا دول من مهاجرين ولسه بتقول أشيروا علي أيها الناس، يبقى قصدنا احنا بقى. فرح قام وقف قال نعم يا سعد أقصدكم أنتم، لأن البيعة كانت على أساس ينصروا النبي داخل المدينة، إلا النبي يخرج بره هيخرج عند بدر، فما قالش كده في البيعة هتنصروني جوه المدينة الآن هنخرج، فإيه رأيكم معانا ولا إيه؟ أشيروا علي أيها الناس. قال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك وأعطيناك على هذا عهودنا ومواثيقنا، فامضي بنا يا رسول الله على بركة الله. يا الله يا إخوة، إيه ده؟ إيه الجيل ده؟ جيل جاء من أجل نصرة الدين، وبالفعل سر النبي، وكانت غزوة بدر بعد استشارة هذا الجيل الفريد. ولذلك قال الله تعالى في سورة المائدة آية 24 قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وده الفارق بين أتباع موسى بين أتباع سيدنا النبي. شوف دول بقولوا خد ادخل بنا البحر هنخوض معاك لا يتخلف منا أحد. الله أكبر، إيه ده؟ أيوه شوف أتباع موسى بقى لا 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 لا, لا. ندخل إحنا بيت المقدس وفي العماليق ولا في الجماعة الجبارين؟ لا لا يمكن أبدا، إحنا قاعدين هنا روح أنت وربك، وكأنه ليس ربهم أولاد الإيه؟ كل حاجة أنت وربك. فقالوا للصحابة لا نقاتل عن يمينك وعن شمالك، احنا معاك ومن أمامك ومن خلفك، قاتل بنا نعادي الأحمر كله من أجلك من أجل الدين. الله أكبر، حتى كده قالوا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم، قالوا بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. الله أكبر، إنا معكما مقاتلون. والكلام ده سري به على النبي. الله أكبر، طبعا ما ربنا قال كده يا أخو، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين رضي الله عنهم. وبعد ذلك عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشيروا علي أيها الناس، وكان إنما يقصد الأنصار لأن غالبية جنده ولأن بيعة العقبة الثانية لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية رسول خارج المدينة. وقد أدرك الصحابي سعد بن معاذ، أنا قلت سعد بن عبادة رضي الله عنهما، سعد بن معاذ يا إخوة اللي عند موته اهتز له عرش الرحمن، أي فرحا باستقباله، مع أنه قعد في الإسلام 6 سنين فقط، يعني من تاريخ ما أسلم لغاية ما مات كم سنة؟ 6 سنين. عمل فيهم إيه ده؟ لما يموت العرش يفرح بموته؟ الله أكبر، إيه ده الجمال ده؟ والملائكة تشيعه؟ أي أيوة والله، الله 70,000 ملك بيشيعوا سعد. 6 سنين إسلام يا إخوة. أنا تجاوزت 50 بقى في ظل الإسلام، عملت إيه أنا بقى؟ وانت اللي تسمعني عملت ايه. لما سعد في 6 سنين لما يموت العرش يهتز فرحا وطربا وشوقا الله أكبر، ويشيع 70,000 ملك. هو تعالوا نشوف هيقول سعد. رجال يا إخوة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فنهض قائلا، وده حامل لواء الأنصار، لما أسلم يا إخوة سعد راح لقومه قال: طعامكم وشرابكم حرام علي حتى تسلموا. القبيلة كلها أسلمت. إيه الرجال دول يا إخوة؟ وده كان الزعيم، زعيم الأنصار، عشان تعرف ليه العرش اهتز لموت سعد. نهض قائلا: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، مفيش غيرنا بقى. قال النبي: أجل يا سعد. قال: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وعطيناك على ذلك عهودنا وموثيقنا على السمع والطاعة، فامض بنا يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخدته لخدناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب، احنا رجال قوي تقلقش، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسير على بركة الله. الله أكبر، الله أكبر. سر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم من مقالة سعد بن معاذ ونشطه ذلك، فقال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هيموتوا هنا وهنا وهنا. الله أكبر، الله أكبر. كانت كلمات سعد مشجعة لرسول الله عليه الصلاة أزكى التسليم وملهبة لمشاعر الصحابة، فقد رفعت معنويات الصحابة وشجعتهم على القتال. إن حرص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على استشارة أصحابه في الغزوات يدل على تأكيد أهمية مبدأ الشورى. حتى عندنا مثل يقول لك: ما خاب من استشار. استشير في أمرك أهل الخبرة وأهل الفهم وأهل العلم، وذلك لأن الحروب تقرر مصير الأمم، فإما إلى العلياء وإما تحت الغبراء، فلازم شورى، ما ينفردش حد بالقرار كده وإلا يضيع الأمة. عشان كده كان في بعض الصحابة عنده إقدام، فالنبي كان يقول: لا تولوه إمرة جيش فيهلكه بإقدامه. العاطفة صعبة، لا عندك ممكن يدخل أي مكان، لا طب استشير شوف. ومن هذا المبدأ يا إخوة، لما النبي عسكر بالجيش يوم بدر، جاء الحباب بن المنذر صحابي جليل أنصاري، وده بقى خبير المعارك، ده بنسميه بقى بلغة العصر قائد العمليات، يعني الجيوش كده فيها صنف من الجنود اسمهم دي العمليات، يعني ده المستشار، ده اللي يقول لك هنحارب فين، الأرض تنفع ولا تنفعش، قاعد قدام الخريطة ليل ونهار، عارف طبائع الأرض وطبائع القتال وفين الأماكن وإيه. ففي كل جيل فيه الخبراء دول، فالحباب ده الخبير بتاع المعارك، وراح للنبي: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلكه الله؟ فلا نتقدم ولا نتأخر، يعني انت عسكرتنا بوحي السماء فخلاص سمعنا وأطعنا، ما فيش من بلاش رأي، أم هي الحرب والمشورة؟ قال: بل الحرب والمشورة يا حباب. قال: إذن هذا المكان ليس بمنزل، ده ما ينفعش. قال: فماذا ترى؟ قال: نعسكر عند آخر بئر ماء ونغور جميع الأبار خلفنا نردمها فنشرب ولا يشربون. قال نعم الرأي رأيت يا حباب، قوموا مع الحباب، خلاص ده يومك النهاردة. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ مش لازم أنا اللي أكون عملت، المهم إن العمل يكون صح. في بعض الناس يا إخوة لازم كل فضل ينسب لي أنا، حاطط نفسه في كل حاجة. لا، ليه بتحب أن تحمد بما لم تفعل؟ في معظم بلاد المسلمين في أي المناصب وكذا، الجندي يعمل العمل الطيب والقائد هو اللي إيه يتصور، وإحنا عملنا وقبضنا على، يا عم مش أنت الرجل اللي رجلي اتقطعت ده وبيدافع عن البلد ده، ولا جاب سيرته وطبطب يروح المستشفى برافو، وهو اللي كان بيصاره وخد الترقية والجندي يعني قاعد مرمي في المستشفى. مصيبة، يحمد بما لم يفعل. ده شوف جمال النبوة يا إخوة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. النفوس الكبيرة تذكر محاسن الغير. ليه بنطمس معالم الناس ليه؟ عشان انت تظهر، ده مرض ومش هتظهر. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. اوعى يا إخوة تخفوا محاسن الغير، اذكروا محاسن الناس. ده النبي لما أرسل الصحابة لبلاد الحبشة مهاجرين قال اذهبوا إلى بلاد الحبشة. ليه يا رسول؟ بها ملك عادل لا يظلم أحد عنده، وكان نصراني، وده لا يتعارض مع الولاء والبراء أن نذكر محاسن القوم لكن لا نفضل القوم على المسلمين. لكن عندهم محاسن، أيوه عندهم عدل، أيوه عندهم ضبط الوقت، أيوه عندهم إتقان العمل، أيوه عندهم ولا ما عندهمش؟ عندهم. نذكر محاسن الناس، فدي قضايا مهمة أوي في الإيمان، خلي بالنا منها. فالنبي قال نعم الرأي رأيت يا حباب، يبقى الرأي من الحباب أهو، قوموا مع الحباب، ده صاحب المعركة، ده اللي عسكركم، ده الخبير هنا. عشان كده النبي ربى الصحابة على القيادة والجندية معا، الإمامة يكون مأموم الاثنين، يتحط في أي مكان ينفع. المؤمن كالغيث أينما وقع نفع، حطيناك قائد طب نعزلك جندي، وجندي مخلص وصادق، مش يتقمص وقعد على خطره ويسيب المعركة ويمشي، ما عندناش الكلام ده. هنا مثلا لو نصحته ما يجيش المسجد تاني، يا ده بيت ربي انت مالك يا ده، بنصحك لله يا خايب، هو عايز منك ايه؟ هو احنا بينا تجارة ولا بينا اراضي ولا؟ ابدا، احنا بننصحك لله. ازاي والله ما تجيش ما تجيش، هو انت جاي بيت؟ انا دوري ان انا امر وانهى، وانت دورك لما تخالف تستجيب للنصيحة ما دامت بأداب النصيحة. انها مشكلتنا في دي يا اخوة بقى، ازاي كده لو النفوس تعلى شوية، تعلى تبقى كبيرة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أريد أن، الله أكبر. وذاك كل علماء أعظم طلب يطلبه الأخ لأخيه النبوة. موسى طلب أعظم طلب إن أخوه يكون إيه؟ نبي. يا الله، وبين أفصح مني، أنا لساني ضعيف شوية ما أعرفش أتكلم كويس، لأن كان في عطب من الصغر لما فرعون حط له الجمرة وقال اللي بيختبره يعني، فتلسع في اللسان كما تقول الإسرائيليات، فبقى الكلام غير واضح. لا، هات لي بقى أخويا ده فصيح هارون، هاته معايا نبي. الله أكبر، شوف الأخوة عضد، اوعى تفرطوا في الإخوة سواء أخ النسب أو أخ الإيمان، خلي بالك قوي. إنما المؤمنون إخوة، أخوك لحمك دمك، عضد سند من بعد الله عز وجل، فاوعى تأثر في ده. المقام ضاق وعقارب الساعة بتطاردنا، فإن قدر البقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة عبر البث ثم ننتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. الله يحفظكم، الله يرضى عليكم. طيب أخونا حمادة أبي يقول أشكرك، الله يجزيك الخير، أمين يا رب، أمين، ويبارك بعمرك يا رب، أمين. بس لو كملت الرسالة الأولى ما بدي أفتي من عندي، يعني حتى ولو كان تقديري للمال خطأ أقل. يعني حبيبي الله يرضى عليك، قلنا التقدير ما دمت ناسي على غلبة ظنك، وربنا عفو. غلبة ظن إيه؟ 200، خلاص 200 حلوة قوي، طلعهم بس. لأن ربنا عدل وربنا رحيم وربنا كريم، صدقك في رد الحقوق يكفيك، الله يرضى عليك. فما تخليش الشيطان يجتاد عليك في الباب ده تاني، خلاص بقى اغلق هذا الباب، لأن كده هيتطور، هيبقى وسواس قهري، هيبقى مرض وعلة. فيغلق الباب ده ويبدأ من جديد، الله يرضى عليك حبيبي ونفع الله بك. الأخت ملاك تقول الناس اللي دايما بتستفزنا وبتخرجنا عن شخصيتنا لدرجة إننا نقول إحنا كيف وصلنا إلى كده وعملنا كده، الذنب مين المسؤول عنه، المستفز أم المسؤولية على الجميع؟ لأن المسلم له ضوابط بتضبطه. لما سئل النبي الوصية قال لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب. فقد يكون من أمامي في نوع سفاهة بينرفزني، يعني أنا مسلم عندي ضوابط. كما قال بعض الشعراء لو أن كل سفيه ألقمته حجرا لصار الحجر بمثقالي، يعني الحجارة تغلى قوي، ما هو السفهاء كتير، فلو كل واحد نعامله بالمثل تبقى مشكلة. لا، فأنا مسلم لي منهج، قد أغضب نعم، لكن عند غضبي أضبط، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالمسؤولية عامة. طب واحد، شوف رضي الله عن أحد علماء السلف لما جلس في مجلس العلم يدرس، سفيه من الصفاء قام له قال أيها العالم أنت رجل فاسق، أمام الناس جميعا كده وهو بيدرس. فالعالم ابتسم وقال يا أخي إن كنت صادقا يغفر الله لي، وإن كنت كاذبا يغفر الله لك، وراح مدرس خلاص، عدى الموضوع، ما غضبش وما قامش يشتمه وانت اللي فاسق وانت اللي مجرم وطردوه من هنا، لا 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 لا، دي نفوس عالية قوي. قال له إن كنت صادقا أنا فعلا فاسق يغفر الله لي، طب انت كذاب يغفر الله لك، يعني عفونا عنك وسامحناك. هكذا كان السلف. عمر بن عبد العزيز يدخل المسجد بليل، طبعا ما كانش فيه غير السرج من الزيت، وكان المصباح مش مضيء، فتعثرت قدمه في رجل ينام في المسجد، الرجل ما يعرفش مين اللي داخل ده، فقال أمجنون أنت يا هذا؟ فقال عمر لا لست مجنونا، وكمل ودخل المسجد. الجند حوالين منه يا أمير المؤمنين ألا تعاقبه؟ قال ولما؟ الرجل سألني سؤالا فأجبت، قال أمجنون أنت؟ قلت لا، خلاص إيه المشكلة؟ فإحنا نحاول نضبط أنفسنا عند الغضب ونسأل الله السلامة. شيخنا الشيخ سعيد محمد بن هك مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماحة الشيخ بيض الله وجهكم آمين، وغفر لكم آمين، ولوالديكم آمين، وأهلكم آمين. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول هل يصلح لطالب العلم أن يختار في فتاويه بعض الأجوبة الفقهية دون أخرى خوفا من اختلاط الأمر على الناس، أم من واجبه تبين كل أمر على حدة؟ طالب العلم المتقن لابد له من بيان، بمعنى يلزم الدليل ويتبسط للناس ويوصل الحق للناس ويرفق بالناس، لكن لا ينتقي، لأن من تتبع رخص العلماء جمع الشر كله، فده دين يا إخوة. فطالب العلم لابد أن يتحرى الصواب وفق الدليل القوي ويبين للناس ويصبر، لكن له في بعض الأحيان تأجيل بعض المسائل اللي ممكن تحدث الفتن حتى يتهيأ الناس، لأن يجوز تأخير البيان عن الوقت لضرورة. لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة، ففي بعض المسائل كنوازل وكذا ما ينفعش نخاطب فيها عامة الناس، محتاجة طالب العلم المتقن. فنراعي الحال بس ومراعاة حال المدعوين، وهذا من فقه الداعية والفقيه، والله أعلى وأعلم. إذا كان هذا المقصد من السؤال. حمادة رجعت نفس السؤال ولا إيه؟ بعدين يا حمادة بيقول تاني أشكرك يجزيك الخير ويبارك بعمرك أمين. ما بدي أفتي، ما احنا جاوبنا على ده خلاص يا حمادة، إن حتى لو كان تقديري للمال خطأ خلاص جاوبنا يا حمادة الله يرضى عليك حبيبي. بيقول أنا المال تصدقت فيه للمنظمة الرئيسية المسؤولة مش عارف إيه الذي عشت فيه، لأنه البيت يوجد فيه مشرفين وأنا عندي حساب المنظمة وكتبت أرجو إعطاء الصدقة الذين كانوا يصرفون على البيت. تمام، الله يتقبل حبيبي، ربنا يرضى عليك. أسألكم الدعاء لي ولكل من كان على، أسأل الله أن يثبتنا وإياك وأن يشرح صدرك ويبارك فيك وأن يعينك على طاعته، آمين. أختنا رندا تقول بوركت شيخي آمين وفيكم بارك الله. سؤال لأخت، أنا سيدة كنت مطلقة بابن دام طلاق، مطلقة بابن ولا إيه مش عارف إيه السؤال. دام طلاق 11 عام وأنا أرفض كل من يتقدم لي من أجل ابني أو معاها ابني. في يوم تقدم لي شخص من العائلة ملتزم زاير بيت الله مرتين، قال لعائلتي ولدها ولدي، قبلت وتزوجنا قريب من عامين الحمد لله، عندي 5 أشهر أنجبت طفلة تغير 120 درجة، أصبح إيه؟ بتغير من الواد يعني ولا ايه؟ ممكن قصدها بتغير من ابنها التاني، تغير 120 درجة. الزوج اتغير عليه بعد ما جات له البنت، تغير 120 درجة، اصبح لا يتكلم معي طول الوقت، مشغول اما بالعمل اما مع رفاقه في الخارج، وفي الليل يقضي ساعات امام الحاسوب، وكل مرة يأخذني فيها عند اهلي بحجة انه مسافر. هذه المرة تركني مدة قريب شهر مع رضيعه بدون مصاريف ولا سأل عنها ولا أي شيء، وعندما تكلم معه أخي قال له نرجعها لكن شرط بدون ابنها. والله العظيم ولدي صغير مسكين في عمر 12 عام والحمد لله سلوكه طيب ويصلي، الكل يشهد على تربيته. طبعا هذا مخالف فعليه أن ينصح، حد ينصحه من أهل العلم ويذكره بالله وأنه له أجر كبير في احتضان هذا الربيب والقيام على شأنه، فهو بمثابة الطفل اليتيم، وله أجر الكفالة، فليتق الله عز وجل فيها وفي ولدها، والله أعلى وأعلم. وتحاول تصبر وتدخل بعض أهل الحل يحاولوا يذكروا بالله. أختنا فاطمة مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، جزاك الله خيرا آمين. وبكم مثل، ما هي أفضل صيغة الاستغفار لتفريج الهموم وكم يستحسن التكرار في اليوم؟ أفضل صيغة الاستغفار ما يسمى بسيد الاستغفار. سيد الاستغفار أن تقول اللهم إني عبدك وابن عبدك، لا الله، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأحسنت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومش شرط التكرار، يكفيك أن تقوليها مرة صباحا أو مساء. وعليك أن تكثر من الدعاء بتفريج القرب، تصلي 2 ركعة قضاء حاجة والله عز وجل يستجيب. أخونا مراد مرحبا يقول بارك الله فيك شيخنا وفيك، بارك الله حبيبي الله يرضى عليك أمين وأحسن الله عليك أمين. شيخنا هل للميت وصية؟ مثلا قبل وفاة الأب ترك مبلغ كبير من المال وقال لزوجته لا تقومي بتفريق المال على الأولاد حتى يكملوا البناء، فهل هنا تأخذ؟ لا 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 لا، الوصية من المتوفى إذا خالفت الشرع لا تنفذ. هذا المال ميراث فلا يتحكم فيه بعد موته، يقسم وفق شرع الله عز وجل للزوجة إذا كان في فرع وارث لها الثمن، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. مفيش حاجة اسمها ما تدهمش المال إلا لما يبنوا إيه؟ هو مال وما الكلام ده؟ خلاص ده ميراث، هو مات خلاص المال يقسم ميراثا ولا تنفذ هذه الوصية. الأخت بتقول للقائمين على البث، لو سمحتم لي أسئلة في البث الأول أرجو إرسالها. شيخنا أنت أجبت على الأسئلة. أبو يونس رد عليه بيقول لي أنت أجبت على كل الأسئلة. فممكن الأخت رندا ترجع إن شاء الله للبث الأول، هتجد الإجابة على الأسئلة بإذن الله تعالى. هل عندك أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ ننتظر نصف دقيقة يمكن يكون في أسئلة. في أسئلة يا أبا يونس عندك؟ لو ما فيش اكتب لي ما فيش. طيب السؤال ده من السؤال ده كتبت صيغة السيد الاستغفار، جزاكم الله خيرا. طيب في أسئلة تانية يا أبا يونس؟ لا يوجد. طيب بهذا القدر نكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.